أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد النبيين وأقرب المقربين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الذين أمر الله بمودتهم أجمعين. كنا في ذيل الآية 26 والآية 27 من سورة البقرة، وأن الأمثال الإلهية والآيات الإلهية يهتدي بها المؤمنون المتقون، وأما الفاسقون فيضلون بها. سبحان الله، هذا الميزان والنظام المعرفي عينه ذكرته سورة البقرة في مطلع سورة البقرة. فسبحان الله، سورة البقرة إذا كان المحور وقطب هوية السورة كما ذكرنا في قواعد التفسير عن كثير من المحققين أن الحروف المقطعة في أوائل السور وبدايات السور وكذلك نهايات السور تشكل معلم وملخص للمعنى المركزي للسورة. كان السور له جانبين أو جوانب، مبدأ ومنتهى، مطلع ومنتهى. الآية كذلك بعد مبدأها مبتدأها ومنتهى. في الآيات كثير من المحققين المفسرين في الآونة الأخيرة الاسم الإلهي في كثير من الآيات التي يأتي، وهو مثلا وهو السميع العليم وهو كذا، يقولون كالملخص والتلخيص للب الآية. في السورة كذلك المبدأ والمنتهى هي بعد الحرف المقطع المذكور فيها. على كل، على وفق هاي الضابطة التي ذكروها لو نلاحظ، وهي مقتبسة بعد من بين كثير، نلاحظ سورة البقرة مطلعها في ماذا؟ سورة البقرة مطلعها في نظام المعرفة، ذلك الألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، في مطلب ذكرناه في قواعد التفسير، ما أدري الأخوان يذكرونه أو لا بعد، أن كل اسم مقطع في السور بينه هذا المنسجار زين العابدين سلام الله عليه في الصحيفة السجادية. كل اسم مقطع في أي سورة في مطلع السورة يعقبه ذكر بالقرآن والكتاب فذلك الاسم اسم من أسماء النبي القاسم صلى الله عليه وسلم. ياسين والقرآن الحكيم، القرآن الحكيم موجود. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكر. فالأسماء الحروف المقطعة التي يعقبها ذكر للقرآن والكتاب كما يقول المنزل العزيز اسم اسم النبي لطيف. إذا سورة البقرة مطلعها اسم النبي هذه بعد مطلع مهم عشان نفس اسم النبي اسم الأسماء في المخلوقات. بعد ذلك ذكر الكتاب ذلك الكتاب إذن هي اسم من أسماء النبي. جانب آخر مطلع سورة البقرة ماذا فيه؟ نظام المعرفة ميزان المعرفة منهاج المعرفة هذا أمر مهم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وما رزقهم ينفقون. كذا أول ما جرى مر بنا البحث فيه مفصلا كيف نظام المعرفة. إذا سورة البقرة هاي التسمية ليس بالضرورة وحيانية بشرية، جملة من أسماء السورة تسميتها بمصطلح المتشرع المسلمين وليس هي التسمية الوحيانية، وفي هذا السر أشرنا إليه شيئا ما في قواعد التفسير. الاسم وجه لمعرفة المسمى. إذا السور نحن البشر لا نعلم في جملة كثيرة من السور أسماؤها الوحيانية يجب أن أسماؤها لم نعلمها، وهذا أحد آثار ضياع مصحف، عفوا أحد آثار الابتعاد عن مصحف الذي كتبه أمير المؤمنين. تعتمد لي على مصحف زيد بن ثابت، تعتمد لي على مصحف عبد الله بن مسعود، تعتمد لي على مصحف أبي بن كعب، أي نتيجة؟ ليس مثلث بالقدرة الوحيانية ليكون سداده وحيانا، بينما في مصحف علي صلوات الله وسلامه عليه أسماء الصور الوحيانية. اسم الصورة عظيم الداخل فيه تفسير الصورة ومعرفة تفسير الصورة وتأويل الصورة. اسم الشيء سمة الشيء، اسم الشيء سمو الشيء. إذا ما تعرفه ذهبت عنك جهة من المعرفة عظيما. لذلك عند حق العلامة الطباطائي يقول أنا استغرب الميزان كلام صحيح والحق معنا العلامة في هذا الشيء، يقول استغرب صور عظيمة لها أسماء من وضع المسلمين جدا أسماء غير مناسبة. صورة الأنعام هو يقول ميزان العلامة الطباطائي صورة الأنعام التي فيها 70 برهان على التوحيد، سميع الأنعام بالله عليك، لأنه ذكر في الأنعام ما قال لك هي سورة الأنعام، قل سورة التوحيد سورة البرهان. هو يقول يعني كلام صحيح سورة الأنعام، شو سورة الأنعام؟ كذلك سورة البقرة، شو سورة البقرة؟ سورة المعرفة، عقيدة الرجعة فيها، نظام المعرفة فيها، بحث الإمامة بشكل مهول فيها، بدء النبوات فيها كما سيأتي. سورة البقرة تسمى سورة البقرة بقر العلم فيها لا البقر الحلول، بقر بقرية العلم. المهم هذه أحد العلوم القرآن التي حرم من البشر نتيجة إقصاء الابتعاد عن علي بن أبي طالب، وهذا باعتراف كل المفسرين أكثر المفسرين من الفريقين. إن أسماء السور جملة منها موحى كثير منها. الآن أكثر المعصومين من أئمة أهل يجارون الناس في التسمية لأنهم الناس لم يستحقوا نعمة العلم الوحياني يعلمهم أهل البيت، وهم قد أبعدوهم وأقصوهم ونابذوهم وعادوهم. نريد بالعطاء لله ولرسوله ولأهل البيت أن نزداد علما نستعطيهم علما؟ لا طبعا. يمطرون علينا بالعلم؟ ما يمطرون. إذا عاديناهم أجبرنا عنهم، فكيف يقولون عنا؟ المهم إن سورة البقرة سورة عظيمة، سورة معرفة، بداية بحث المعرفة. هنا لاحظ في هذه الآيتين أيضا تبين أن الرزق يوجد اعوجاج وانعكاس معكوس عند الإنسان في الهداية وفي المعرفة. فأما الذين كفروا مر كفر الإيمان وليس كفر اللسان، وأما بقرائن مرة، وأما الذين كفروا إن الله لا يستعمل مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا يعلمون أنها الحق، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هنا الآية تبين تأكد نفس الميزان المعرفي الذي مر في بداية السورة أن العلم أحد موازين الطهارة، التقوى، الورع مهما يكون. ذكرت ربما هذا المطلب حتى النابغين من البشر يصفون حالاتهم عندما اكتشفوا اختراع عظيم في العلم، يقولون تمر علينا حالة من الصفاء والخلق العالي حينها نزق باكتشاف الاختراع. أكو هناك بروفيسور مسلم طبقداني أستاذ أحد المخترعين النوابغ، هو كتب في حياة النابغين وترجم الكتاب، استاذ احد المكتشفين الكبار راح على بالي، فيذكر حالات استاذه وبالتالي يذكر كل المكتشفين. يقول هاي الحاله مشتركه عندهم انه في حاله مراعاتنا للنبل الاخلاقيه وشفافيه الروح وصفاء الروح تتشفف روحنا ونلهم الاختراع، مع ان اختراعهم مرتبط بالماده والجسم وهي المعلومات اللي هي حسيه وغريبه وجسمانيه ودنيويه، فكيف بك بالمعلومات الاخرى؟ هذا على اخر شهاده تجارب بشريه. كذلك في سوره البقره مره بنا هذا الميزان، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ولم يجرون. هنا هكذا وما يضل به الا الفاسقين. اخطر الفسق وعدم الايمان يسبب اعوجاج في الفهم، معكوس، يرى الاشياء مقلوبه. ولعل احد تفاسير منكوس القلب كما ورد بعد القران نكست قلوبهم طبع الله على قلوب، هذا معنى يعني يرى الاشياء مقلوبه معكوسه. وما يضل به الا الفاسقين. زين الفسق ما هو؟ لماذا سمي الفسق فسق؟ لماذا لم يسمى خطيئه؟ الكفر لماذا لم يسمى اثم؟ لماذا لم يسمى سيئه؟ لماذا لم يسمى ذنب؟ لماذا لم يسمى الاسماء الكثيره العديده المذكوره في القران بالمخالفه؟ لماذا سمي الفسق؟ في دعاء المزبر دعاء قمين اشاره لايه كريمه مقابله بين المؤمن والفاسق. الكفر يقال له فسق. هل يستوي؟ اي في دعاء قمين موجود فاسقين مع المؤمن في مقابل الايمان فسق. الفسق ما هو؟ مر بنا بالمعنى اللغه الفسق خروج الشيء عن طبيعته عن مكان مقرر لغة. هذا إشارة إلى ماذا؟ لماذا انتخب القرآن عنوان الفسق صفة الكفر؟ لماذا؟ يشير إلى أي حقيقة؟ هذا مبحث مهم جدا جدا جدا، وبصراحة ملف ربما أشرت إليه في بحوث العقائد أو بحوث التفسير مرارا، ملف لا زال البحث العلمي ينقب عنه وإلى الآن لم يفتح مصراعيه كاملا. ايش ملف مرتبط بملف الفطرة وبملف الإيمان؟ دعوني الآن أطرح على التساؤل بصير واضح عن هذا الملف، لأنه يحتاج لمتابعات وجهود علمية من أجيال إلى أن ينضج هذا الملف. هذا الملف مرتبط بالفطرة، بالإيمان، بأي شيئين أساسيين. الملف نستطيع أن نسميه هذا التساؤل، هل الإيمان أفكار؟ الإيمان هو أفكار، معلومات أصولية مصدق بها، أو الإيمان كلام باللسان، إقرار باللسان، أو أن الإيمان هو جوهر عيني خارجي، ملكات جوهرية في النفس. أو أن الإيمان عمل طبعا في حديث مستفيض عن أهل البيت الإيمان والتقر تصديق بالجنان إقرار باللسان تصديق بالجنان عمل بالأرقام عرفوا الإيمان صلوات الله عليهم بهذا. طبعا أحد المباحث الصعبة من الإيمان حقيقة المعروف تستطيع أن تكون هذا الملف نفسه. الآن تساءل مطروح عند المسلمين عند البشر المسلم من سلم المسلمون من لسان غزل والمسلم هو المسلم اللسان مؤمن باللسان لو مؤمن ان واقع الحب لله وللرسول ولأهل البيت في قلبه كما يقول الإمام الصادق وهل الدين إلا الحب؟ الآن ربما نجد كثيرون يحبون أهل البيت لسانا الصوم ينتسب إلى ملة ومحية أخرى هذا إيمان أو ليس بإيمان. العدل من الإيمان ومن الدين. العدل هو تشدق بشعارات وبلسان أو العدل هو عمل قيام. الإسلام شعار أو الإسلام بنيان. الإسلام تسمية أو الإسلام بنيان. تفرض الإسلام على صعيد نظام الحكم السياسي شعار تسمية قادم الحرمين الشريفين أو الخليفة العثماني أو الخليفة كذا أو الإسلام له بنيان عدل في خضم هذا الموضوع غدا إن شاء الله هذا الحديث القدسي أو غير القدسي شاب سخي غارق في المعاصي او عاصي احب الى الله من عابد سخي شاب عاصي لكن سخي احب يعني اقرب أحب إلى الله من عابد بعد معاصي من عابد بخيل زي إيمان من أكثر إذن إيش الإيمان هو وصف الإيمان وصف باللسان والفكر أو الإيمان بنيان جوهر عيان مرتبط بالفطرة جوهر يعني فطرة إيمان هو الملف الملف مرتبط بالفطرة والإيمان ملف إلى العام بكر ولم يفتح كاملا سنة فيه إن شاء الله تتمة غدا وصلى الله على محمد.